الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الأول في شرح الأربعين النووية إن شاء الله تعالى، الذي نسأل الله أن يوفقنا ويعيننا على حياته بالتوفيق والقبول، إنه خير مأمول وخير مسؤول. وقبل الوقوع في شرح الكتاب، أود أن أقدم لمقدمتين مهمتين. أما الأولى فهي ترجمة مختصرة للإمام النووي رحمه الله تعالى، وكان الإخوة المكلفين بأنهم لا يعرفون ترجمة العدد المصري. هل عقدوا الترجمة إلى النور؟ نحن على قد المحاولة أن نصلي مدار الترجمة وصلتنا إن شاء الله تعالى. النووي هو محي الدين أبو زكريا يعني بن صافي بن مصري بن حسن بن حسن بن حزام النووي أو النووي. قال عنه الشهيد بن العطار المرقب بالنووي الصغير أو القصر النووي، قال: في التصاريف المفيدة والمؤلفات الحميدة أو حمد أهل وفريد عصره، الصواب القوام، السائل في الدنيا، الراهب في الآخرة، صاحب الأخلاق الظاهرية والمحاسن السنية، العالم الرباني المتفق على علمه وإمامته ودلالته وزهده وورعه وعبادته وصيانته، في أقواله وأفعاله وحالاته، له كرامات واضحة والمكرمات واضحة، المرجو بنفسه وماله للمسلمين، والقائم بحقوقهم وحقوق الولاة بأمورهم بالنصح والدعاء للعالمين. وكان كثير التلاوة والتسبيح لله تعالى، حكرنا الله في قدرته، وجمع بيننا وبينهم بالله كرامته، مع من اصطفاه من خليقته اهل الصفاء والوفاء والجد، العاملين في كتاب الله ومله محمد صلى الله عليه وسلم وشريعته، الى هذه الكلام رحمه الله تعالى، وله في ترجمه الامام النووي مصنف مفرد سماه احفظ الصادمين في ترجمه الامام محي الدين. والنووي بالسلم الى نوى وهي قريه العلاقه بثمان موجوده في بلاد سوريا، وهي تقوم بمدينه زرعه، اسال الله ان يعيدها لها على الظالمين وينزلهم من الظالمين. ولد الامام النووي سنه 1630 وامتلأت حياته رحمه الله تعالى بالعلم تعلما وتعليما وقراءه ودرسا وتصنيفا، فكان لا يضيع وقتا في ليل ولا نهار الا في وظيفه الاشتغال بالعلم حتى في نهايه الطريق ومجيئه، حتى ذكر عن نفسه رحمه الله انه كان يحضر في اليوم الواحد في اليوم الواحد 12 درسا على الجانب شرحا وتصحيحا. فقد قرر رحمه الله اوضاع المثل في الحرص على العلم والشرف الاخلاقي وعلى الانشغال بغيره وعلى الانشغال عنه، حتى انتهى اليه المحفوظ في مذهب الامام الشافعي المضطربي، وصدر فيه المصنفات التي صارت اقرار الفتوى في مذهب الشافعي عليها كمنهاج ومجموع والمجموع وتصحيح التبليغ الى غير ذلك من كتب النووي رحمه الله تعالى. كما اهتم رحمه الله بعلم الحديث روايه ودرايه واكثر فيه من التقاليد، فصنف في اصوله كما صنف في فروعه، فله في اصول الحديث ومصطلحه التقرير والتسجيل في مصطلح الحديث، وقد جمع مصنفات عديده في الاحاديث النبويه منها رياض الصالحين والاذكار والاطعام النوويه. وطرح كثيرا من كتب السنة دي أو طرح جملة كتب السنة المشهورة وأشهر تلك الشروح هو شرحه على صحيح مسلم المسمى بالمنهاج في شرح صحيح مسلم ابن الحجاج. وكثر به وقال فيه من العلماء الربانيين فإنه لم يشتغل في العلم فحسب بل كان آلة في العبادة والزهد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال أبو عباس التشبيلي كان السيف محي الدين قد صار إليه ثلاث مرات كل مرتبة منهم لو كان في شخص شدت إليه آداب الدين من أبطال الفقه. المرتبة الأولى العلم والقيام بوظائفه، والثانية الزهد في الدنيا وجميع أنواعها، والثالثة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد سيرت عنه رحمه الله صلاه ثلاثه السلاطين والامراء ينصحهم فيها ويحثهم على القلب مما يقول به الكلام ولا يستطيع لهم المقام. وهنا فائده عظيمه ينبغي ان يتنبه اليها طلب العلم انك لم تجد احد من الائمه المتبوعين المعروفين بالعلم الا ولو كانوا مع الله عز وجل، فلا يقبل بالعلم ابدا احد ممن تعلمه وتثق في علمهم ودينهم ممن اشتهر بالعلم والعمل. اضع بين كتاب الجديد ذكرت الامام احمد هو الذي طلع الشافعي احمد امام في ثمان اقطار، فذكر منهم العلم الحديث واللغه والسنه كما ذكر الزهد والورع والعباده. كذلك في الإسلام التيمية رحمه الله تعالى فهو الذي موضوع للعلماء ويقرر له في مذاهبهم ما لا يعرفونه، ويقرر العقيدة الصحيحة في أدلتها وترى يعني عدم كلام الفقه. هو نفسه الذي بدأوا عنه العبادة التي بدأت وقتها حتى صنف أحد تلامذته من صاحبه وقصده من الزمان اسمه البزار صدر كتاب الاعلام العالميه في مناطق المسلمين وعمل فصلا في عبادته رحمه الله تعالى وذكر فيها اشياء كثيره، ثم قال وكان هذا حاله واخبار يعني اعتقاد ان هذا كان حاله رحمه الله تعالى في طوال الزمان. فقال يعني الناس يتفقد فما أكثر ما كانت يبحث طول مدة فترة التصدي له، فما أكثر ما كانت يا ليتها كانت طالت والله ما مضى علي زمان خير من ذلك الزمان، وما كنت في وقت يعني أشد همة من هذا ولا أظنه إلا لقدر الشيخ رحمه الله تعالى. وكذلك الإمام النووي فهو كما قال الإسلامي يعني قد ضرب ثلاث مراتب لو ملكها أحد أو بلغها أحد لشدت إليه آداب أو بلغها من إحداها. ليس هذا الحد بل كذا رحمه الله معتنيا بتلامذته علما وعملا تقريبا وتربية وتهذيبا، يقول ابن عطار أما أنا فقرأت عليه الفقه تصحيحا وعرضا وشرحا وضبطا خاصا وعاما، وعلم الحديث اختصره وغيره تصحيحا وضبطا وشرحا وبحثا وتعريفا خاصا وعاما، وكذا رحمه الله رفيقا بي وهذا هو الوضع الثاني، وكذا رحمه الله رفيقا بي شفيقا علي لا يمكن أحد خدمته بغيره على جهد مني في طلب ذلك منه بعد مراقبته لي رضي الله عنه في حركاته وسكناته ونطقه لي في جميع ذلك وتواضعه معي في جميع الحالات وتلهيمه لي في كل شيء حتى الفترات، وعلى مراقبة ذلك لا أتي كلامه رحمه الله. وكانت وفاة الإمام النووي رحمه الله تعالى سنة 24 من شهر رجب، أي كلامنا ليلة 24 من شهر رجب سنة 76 و 600 لنوبة، عن عمر لا يجاوز 45 سنة فلا بها تطلع عزا وعمل رحمه الله تعالى وجمع نبيه في خير رجب. أما اللقطات الثانية فهي عن الأربعين معنى الأربعين، فمنذ القرون الأولى والعلماء يصنفون في هذه الأربعين يجمعون أربعين حديثا ويجعلونها في مصنف منفرد، فقد تنوعت طرق التصنيف في هذه الأربعين ويمكن أن تجمل إلى صنفين أساسيين أو أساسيين. الأول أن يكون مقصود الجامع الإسناد، أو أن يكون مقصود الجمع لأربعين التي يجمعها الإسناد، وتنوعت ايضا في تحت كتاب انواع الرقم الجامع يقصد روايه 40 حديثا عن اشياء مختلفين فيروي كل حديث عن شيء مختلف بغض النظر عن معنى هذا الحديث يعني تكون يكون الحديث في باب واحد او تكون في حديث جامع المعاني الكليه كما فعل مثلا الازهري والنووي الى انما يجمعه وقصده الاسلام فجاء 40 حديثا عن 40 شيخ من مشايخه وكذلك قال يجمعه عن 40 بلد او 40 عن اهل بلد يجمع كل حديث يروي كل حديث عن اهل بلد مختلفين وهذا يتضمن بالضبط ان يرويه عن شيء مختلف ولكن ليس هذا المحدد انقطع عن نفسه ان يروي عن اهل بلد مختلفين كما فعل ابن عساكر في الاربعين البلدانيه وغيره الى غير ذلك من الواحد الناديه كعلوم السند ونحوه واما الطريقه الثانيه فهي ان يكون قصده في ذلك المد يكون ضروره في الجمع المد وهذا ايضا يتنوع الى اغراض مختلفه فمن جامع ويقصد الاحاديث باصول الدين او بالصفات كما فعل البيهقي والبيهقي له الاربعون بصفات الله عز وجل ومن متقصده ان تكون احاديثه في باب معين من الاحكام كما فعل ابن عساكر ايضا في الاربعين الشهاديه ومن قصده ان يجمع بين ذلك كله فيروي 40 حديثا او فيجمع 40 حديثا في كل ذلك اي في ابواب العلم المختلفه كما فعل الامام ابو بكر الازهري رحمه الله تعالى فإذا أردنا أن نعرف ما هو الداعي على جمع العلماء لهذه الأربعين فنقول إنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عن عدد من الصحابة كعلي وابن مسعود رضي الله عنهما كعلي وابن مسعود وابن الضباط وسعيد الخدري وابن عباس إلى غيرهم من الصحابة فهو قوي بطرق كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حفظ على أمته 40 حديثا من أهل دينهم بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وهذا الحديث مع أنه مروي عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم إلا أنه لم يصححه أحد من أهل العلم فيما نعلم. فطرق الحديث كلها ضعيفة حتى نقل النووي رحمه الله إجماع أهل الحديث على تضعيف ذلك الحديث. وهنا أيضا فإذا ينبغي أن يتنبه الطالب أنه ليس معنى كون الحديث ضعيفا أن ما حواله الحديث ليس موجودا في الشريعة. ليس معنى كون الحديث ضعيفا أن ما حواله وأن معناه ليس موجودا في الشريعة. فهذا الحديث وإن أجمع العلماء على بعضه فقد تتابعت كلهم رحمه الله أن يجمعوا هذه الأربعين، فالذي الواحد هو نفسه الذي يجمع تلك الأربعين. فهذا الحديث مثلا داخل في معاني أحاديث كثيرة، معاني كلية كقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ سمع مقالتي سواء على كما سمعت. أو يولد الشاهد الغالب. أما في طرق الجمع لهذه الأربعين فالظاهر أن كثرة هذه الطرق تدل وإن لم تقف على ذلك تدل على وجود ربط لهذه الأحاديث حتى ولو كان هذا الربط موصوفا على أحد الصحابة أو مقطوعا على أحد التابعين. لكن الذي نسلم به أن تتابع العلماء الموصوفين الذين اشتهروا بالصيانة والديانة وشدة حرصهم على الاتباع تتابعهم رحمه الله على هذا الدم يجعلنا ان لم نقل على اقل الاحوال انهم قد وقفوا على مسند لهم من الحديث بهذا انهم وقفوا على معنى منطق صحيح يدل على هذا الدم. الشاهد ان عمل هؤلاء الائمه مؤذن لان هناك اما ما وقفوا عليه من الحديث او المعنى المستنبط الصحيح عنده. فاذا انتقلنا الى الاربعين التي جمعها الامام النووي رحمه الله تعالى ففي اي قسمين يدلون الذي هو مقصوده المد طيب هل عليا بالجمع العباد واحد من باب العلم؟ جمع الأحاديث النبوية. إذا فقد كان قصد النووي لهذه الأربعين جمع الأحاديث النبوية الجامعة. فقد جاءت هذه الأربعين جامعة للأحاديث التي عليها مدار الأحكام وينبني عليها القواعد والأحكام ويقتضي من مشكال أنوارها الخاص والعام ويرتوي من سلسبيل أنهارها جميع الأنام. فقد اتفق الناس على عدو فطرها وقوع كل فجرها وكمال فطرها وأنها كما قيل كالذي تستقصر الأبصار والعتاد وتنقل الصرف بابي نفس الصغر. وقد قدم أهل العلماء بأنواع الفتن وشمروا في ذلك على أقوى القدم فلا يصنع ما لها من الشرور ولا يصدر على من اعتدى وأدى بعض قوانينها في الغموض والصبور. وقد خرج عليها الأئمة الأكابر وألفوا على أحاديثها وربطوا لها موائد المكارم إلى ألف التنصيب في مدح هذه الأربعين. ووصفوا أحاديث هذه الأربعين بأنها أحاديث جامعة ذلك لأن أحاديثها على الأربعين. إما الحديث يدل على معنى واحد إلا أن هذا المعنى جامع أو يتكلم عن أصل أصول الدين مما يتطلع عليه ما لا أصل له من الأحكام كحديث إنما الأعمال بالنيات وحديث عائشة رضي الله عنها أنها من عمل أن تتعلم دون الغرض وحديث النعمان بن بشير الأحلال بين والحرام بين لغير ذلك من هذه الأحاديث الجامعة بمعناها. أو أن يكون الحديث قد حوى معاني أو مسائل تبدا من مسائل الدين كحديث الطهور شرط الإيمان والحمد لله تبا بالله والصحابة والحمد لله وصدقة الصدور إلى آخر فرد الصدور وصدقة الصدور إلى آخر الحديث. فهذا حديث حوى معاني كثيرة عن حديث الدين فطور المرأة فإن هذا حديث قد جمع أصول الدين أو جمع فيها كلها. وأصل هذه الأربعين أن الإمام أبا عبد الصلاة كان قد عقد مجلسا رحمه الله تعالى بجلاله وسماه الأحاديث الكلية. أملى فيه رحمه الله 26 حديثا من الأحاديث الكلية الجامعة لمعاني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو المبني عليه أصول الإسلام. فأخذ الأول رحمه الله هذه الأحاديث 26 وزاد عليها نواه على شاكلتها فأوصلها إلى 42 حديثا فالأربعين الثانوية كما عدتها كما عدتها حديثها 42. فهذا جاء على عدد الصحاب بأنهم يحدثون الكسور يعني من الأعمال. إن الله سبحانه وتعالى عز وجل قد ترك في هذه الأربعين ما لم يبارك في غيرها وما نحتوى ذلك إلا بصلاح نية الشيخ رحمه الله تعالى وبركة عبادته وزهده رحمه الله. وبهذا نقف نستهدف المقدمتين اللتين أحببت أن أقدمهما بين يدي الإسلام. فنقرر في هذا الشرح إن شاء الله تعالى كما ذكر سيدنا في الأسبوع الماضي أنه يكون الزيلة حول مسائل لغوية أو نقال تصوير بل يكون جزء عنايتها في هذا المعاني التصورية الإيمانية. ثم نأخذ من العلوم الأخرى ما يعيننا على فهم المقصود من الحديث والعمل به. وقولنا أننا يعني سنكون عنايتنا بالمعاني التصورية مقصودون بالتربية والتربية الشاملة التي هي كما هي تربية علمية هي تربية عملية كما هي تربية تعبدية إيمانية هي تربية علمية عملية. قال المصنف رحمه الله تعالى ورضي عنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والارضين مدبر الخلائق اجمعين باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم الى المكلفين بهدايته وبيان شرائعه بالدلائل القطعيه والواضحات القوانين احمده على تلك نعمه واساله المزيد من فضله وكرمه واشهد ان لا اله الا الله الواحد القهار الكريم الغفار واشهد ان محمدا عبده ورسوله وحبيبه وقريبه افضل المخلوقين المكرم بالقران العزيز المعجزه المستمره على تعاقب السنين وبسنه المستنيره المسترشدين المقصود بجواز الكلم وسماحه الدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وال كل وسائر الصالحين. اما بعد كان مضيف للتعليق على المستحضر ونعلم على أشياء كثيرة وكثيرة من هذه الأمة التي يعني تكمل مخطوطات منها. قال أما بعد فقدروا فينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه من طرق كثيرات في روايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمته 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية بعثه الله فقيها عالما. وفي رواية أبي الدرداء: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. وفي رواية ابن مسعود: قيل له من أبواب أي أبواب الجنة شئت. وفي رواية ابن عمر: قيل في زمرة العلماء وحجر في زمرة الشهداء. واتفق الكفار على أنه حديث ضعيف وإن كثر الطرق. فقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات. فاول من عرفوه صنف فيه عبد الله بن مبارك، ثم محمد بن مسلم الطوسي العلي الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسوي، وابو بكر الازهري، وابو بكر محمد بن ابراهيم الاصفهاني، والدارقطني والحاكم، وابو معين، وابو عبد الرحمن السلمي، وابو سعد بن مالي، وابو عثمان الصابوني، ومحمد بن عبد الله الانصاري، وابو بكر البيهقي. وقال خلال الصلاة من المتقدمين والمتاخرين. قال: وقد اتخذ الله تعالى في سمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الائمه الاعلام وحفاظ الاسلام. هنا يدور على ما ذكرناه من ان لهؤلاء العلماء السنه مجتمع. قال: اقتداء بهؤلاء الائمه الاعلام وحفاظ الاسلام. وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل العمل. وهذا الكلام منه رحمه الله تعالى وتعقبه، فقد تعقبه غير واحد من اهل العلم او سبق على نوعه من غير واحد من اهل العلم انه لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقا كالامام المسلم. فإن قال النووي على جواز العمل وقد ذهب جمهور العلماء مثلا إلى جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، لسلم له هذا الفضل، لممكن أن يسلم له. أما يدعى للتقوي فقد قبل عن كل واحد من أهل العلم عدم عدم العمل بالحديث الضعيف مطلقا، وليس هذا مجال بحث. قال: ومع هذا فليس اعتمادي على كما يتعقب عليه في قوله وقد اتفق العلماء على جواز عمل الحديث الضعيف في فضائل الاعمال على انه يعمل بهذا الحديث الضعيف، ان الاتفاق المذكور هنا او ما ذهب اليه العلماء هنا في الحديث الضعيف الذي بعضه يسير، الذي يكون بعضه يسيرا بحيث لا يمكن ان ينجذر بغير طريقه. اما الحديث الذي اشتق بعضه فلا يجوز العمل به عند عامة العلماء، وهذا حديث من هذه الاحاديث. والا لو لم يكن شديد الضعف لصح ابن العلماء قد تقليد فرسنا من المعتقد او يعني وقع موقع القبول بسبب استقرار طرقه، الا ان هذا الحديث قد صح غير واحد من اهل العلم شدنا ضعفه بل ذكره بعضهم في موضوعه. قال: ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحه ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وقوله صلى الله عليه وسلم: فاضطر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد. هنا يذكر رحمه الله انواع التصنيفات او يذكر بعض مختلفات من سبقه في جمع الأربعين ويذكر مقاصده في هذا الجمع ليبين بعد ذلك مقصده هو يبين بعد ذلك مقصده هو في هذا الجمع. قال: ثم من العلماء من جمع الأربعين في اصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الجهل، وبعضهم في الاله، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحه رضي الله عن قاصديها. قال: وقد رايت جمع الأربعين اهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتمله على جميع ذلك. وقد مر معنا انهم اما عده هذه الحديث اثنتان واربعون حديثا. قال وقضيت سبع أربعين عاما من هذا كله وهي أربعون حديثا مشتملة على جميع ذلك. وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين قد وقفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه أو هو رزق الإسلام أو كل الكروب أو نحو ذلك كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال ثم أستلم في هذه الأربعين عنوانا هو يضع شروطه في هذه الأربعين. أولا أن تكون هذه الأحاديث في الأبواب المختلفة. ثانيا أن تكون أن يكون كل حديث منها حديثا شاملا أو حديثا موضوعا بأنه قاعدة عظيمة من قواعد الدين. قال ثم أستلم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة. وقوله بلده رجل الأربعين أن تكون صحيحة يعني أنه رحمه الله قد صحح أو على الأقل تقدير قد قبل هذه الاثنتان وأربعون حديثا المذكورون منها، فهذا تصحيح للنووي رحمه الله لهذه الأحاديث، وهذا اجتهاد منه رحمه الله وإلا فقد تعقبه خير واحد من أهل العلم، كان بعض ما جمعه من هذه الأحاديث كان ضعيفة فهي على أن تقدير خمس أحاديث من يعني خمس أحاديث منتقدة لكن مش مسلم من الخمسة إلى الأربعة. قال ثم أسلم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة وتعظمها في صحيحي البخاري ومسلم. فقال هذا رحمه الله فعدة الأحاديث الموجودة في الصحيحين أو أحاديث في هذه الأربعين 28 حديثا أي ثلث الأحاديث. قال وأسلمها محذوفة الأسانيد يسهل حفظها ويعم الانتفاع بها ان شاء الله تعالى، ثم اوسعها بباب في ضبط خطه الفاضله. ولم اضف على نفس الاربعين في هذا الباب الفاضله. قال ثم اوسعها بباب في ضبط خطه الفاضله، وينبغي لكل راض في الاخره ان يعرف هذه الاحاديث لما اشتملت عليه من المسلمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع القواعد، وذلك ظاهر من المنبر وعلى الله اعتمادي وليه تفضيلي واعتمادي وله الحمد ونعمه وله التوفيق والعلم. قال رحمه الله تعالى الحديث الاول عن امير المؤمنين ابي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته في الدنيا يصيبها او امراه يمسحها فهجرته الى ما هاجر اليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن جزمة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم البشيري النيسابوري في صحيحهما اللذين هما صحح الكتب المفصلة. راوي هذا الحديث هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب ابن الفيل ابن عبد العزى ابن رياح ابن عبد الله بن خرد ابن خرد بن رباح ابن عبيد بن كعب بن جهني القرشي العلوي المحدث المنهم والعبقري المسدد صاحب الموافقات القرآنية، يلتقي نسبه رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم عند كعب بن جهني. ولد رضي الله عنه بعد عام الفيل بثلاث عشرة سنة، وأتى بعد أربعين رجلا وإحدى عشرة امرأة على خلاف بين العلماء، وكان إسلامه سنة ست من النبوة وقيل ثلاثة خمسة. كان إسلامه رضي الله عنه عزا أظهر الله به الإسلام ببركة دعوة النبي العدلان صلى الله عليه وسلم. فرأت النبي من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب، طالما كان أحبهما إليه عمر. وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. فكان إسلامه عزة وهجرته نصرة وإمارته رحمة رضي الله عنه. فراقبه وفضائله رضي الله عنه أكثر من قصة وأوفى من قصة. عقد هذا المحدثون أبواب المسلمين شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا والمشاهد كلها، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما لقيام الشيطان ذلك الفتى إلا ملك فتى غير فتى. راى له النبي صلى الله عليه وسلم قصرا في الجنه، وراى انه سقط قصرا فقال قصره صلى الله عليه وسلم: قول فما اولته؟ قال العلم. وراى عليه قميصا يجوده، قال فما اولته؟ قال الدين. راى انه ينزع على قميصه، ثم نزع ابو بكر ذنوبا او ذنوبين، ثم نزع عمره حتى روي الناس. فكان ذلك اشاره الى خلافته رضي الله عنه، ورؤيا الانبياء حق بل هي وحي من الله جل وعلا. وللخلافة رضي الله عنه سنة 13 بعد وفاة الصديق رضي الله عنه، فأقام فيها 10 سنين و6 أشهر. صحبنا توفي رحمه الله 23 وهو من 63 سنة بطعمة فاجرة من أبي جلوة المجوسي، فمات على يديها ودفن يوم الاحد الضريح يوم الاحد خلال المحرم، ودفن في الحجره الشريفه مع صاحبيه. فكان كما قال علي رضي الله عنه فيما رواه البخاري: خير الله ان كنت اظن ان يجعلك الله مع صاحبيك، لاني كنت كثيرا اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت انا وابو بكر وعمر، ودخلت انا وابو بكر وعمر، وخرجت انا وابو بكر وعمر، فقال: ما قلقت احدا احب الي ان ابقى الله من عمله منك. فيعني لا يسعنا في هذا المقام الا ان نقول كما قال انس رضي الله عنه حين سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: انت مع من احببت؟ فقال الرجل: انت مع من احببت؟ فقال انس رضي الله عنه: فانا احب النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر، اللهم اسلمني مدخلهم وان لم اعمل بعملهم، اللهم ان نزلك ان نحب محمد صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر، اللهم اسلمنا مدخلهم وان لم نعمل بعملهم، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.